صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق موقعية استصحاب العدم الأزلي في سلسلة الأصول والقواعد التي يتمسك بها الفقيه في مقام الاستنباط ضمن مرحلة تجي المرحلة الثالثة. إن جوزنا التمسك بالعام في الشبه المزداقية تعين التمسك بالعام، إن لم نجوز أو استصحاب عدم نعسي نتمسك به. ماكو أنا ذاك تقل النوبة إلى استصحاب العدم. هذا كله بيناه. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله عنوان جانبي خفيف، توضيح مصطلحات. هناك مجموعة مصطلحات يجدر الاطلاع عليها من قديم العدم المحمول والعدم النعسي والوجود المحمول والوجود النعسي ومفاد كان التام ومفاد كان الناقص ومفاد ليس التام ومفاد ليس الناقص. هذه مصطلحات يتداولها الأصول في هذه المسألة، ولتوضيح المقصود منها نقول إن من الواضحات أن العرض في عالم الخارج لا يوجد إلا في موضوع، فهو في وجوده متقوم بالمحال. فالبياض مثلا لا يوجد في الخارج إلا على الورق مثلا، ولكن الله عز وجل منح الذهن البشري في مقام الملاحظة أن يلاحظ وجود العرض بشكلين، فمرة الذهن يلحظ البياض بقطع النظر عن المحل فيقصر توجهه على علينا أن يأخذ توجهه الذهن على وجود البياض لقطع النظر عن محله. وفي مقام التعبير يعبر ويقول البياض موجود أو البياض معدوم. هنا في هذا التعبير لوحظ وجود البياض لقطع النظر عن محله، ومرة يلحظ الذهن البياض موجودا في محله. وقائما به. وينعكس وتنعكس هذه الملاحظة في مقام التعبير فيقال هكذا: البياض موجود على الورقة، أو الورقة بيضاء. إذن الوجود الخارجي للبياض متقوم دائما للمحل، ولكن في مقام الملاحظة الذهنية يمكن أن يلحظ البياض بكل الشكل. وإذا لوحظ البياض بالملاحظة الأولى، أي لوحظ وجود البياض في حد نفسه وبقطع النظر عن محله، عبر عنه بالوجود المحمول. وإنما عبر عنه بذلك، هذا هم سبب الاصطلاح، لأن الوجود يقع محمولا، محمولا عليه من يقع محمولا على البياض، فتقول البياض موجود يعني في حد نفسه. وأيضا يصح، وأيضا يصطلح عليه بمفاس كانت تامة، إذن هذه المصطلحات الثلاثة مترادفة. أعني إيش؟ الوجود المحمول، وبعد ومفاد ثاني، ومفاد ثاني التام، وبعد قلنا مصطلح ثالث، لا هذا بعد ما، إذن هذان المصطلحان، اثنين مو ثلاثة، مصطلحان مترادفة. أما إذا لوحظ وجود البياض بالملاحظة الثانية، يعني قائما في محله، عبر عنه بالوجود النعسي، وسبب التسمية واضح، لأن وجود العراض سوف يصير نعتا علما وصفة لمحله الموجود. فالورقة متصفة بالبياض ويوجد لها البياض أو فيها البياض. وأيضا يصح أن يصطلح عليه بمفاد كان الناقص. هذا كله من طرف الوجود، والأمر نفسه يأتي من طرف العدم. يعني عدم البياض تارة يلحظ في حد نفسه، ويعبر في مقام العبارة هكذا: مثلا البياض معدوم أي وقع العدم محمولا على البياض، فهو عدم محمول. بينما إذا لوحظ عدم البياض بالنسبة إلى محله، يعني عبر هكذا: الورقة ليست شنو؟ بيضاء. كان العدم المذكور نحتيا، لأنه نحت للورقة. وأيضا يصح أن يصطلح عليه بمفات ليس الناقص في مقابل الأول الذي يصح أن يصطلح عليه بمفات ليس بمفات ليس التام. وهذا كله مطلب واضح. عنوان جانبي صغير: أنحاء ثلاثة للأوصاف. الوصف الثابت للماهية له أنحاء ثلاثة: فمرة يكون وصفا لذات الماهية، أي من لوازمها بما هي ماهية، وبقطع النظر عن وجودها، وهذا من قبيل الزوجية للأرض، وصف الزوجية للأرض. فإن ماهية الأربعة لا تنفك عن وصف ماذا؟ الزوجية، حتى لو لم تكن موجودة في الخارج. إذ لا يمكن أن يكون الشيء أربعة ولا يكون زوجا. فالزوجية مستقنة في ذات الأربعة، ويعبر عن ذلك في لوازم الماهية. وأخرى يكون الوصف من لوازم الوجود. وذلك من قبيل قرشية المرأة، فإن ماهية المرأة لا تستلزم كونها قرشية، ولكنها إذا وجدت وخلقت وانعقدت نطفتها فلا ينفك وجودها عن كونها قرشية، أو عن كونها من المنتسبة إلى طرف الثاني. إذن الانتساب إلى أحد الطرفين هو من لوازم ماذا؟ الوجود، وليس من لوازم ذات الماهية. وتارة ثالثة يكون الوصف عارضا بعد الوجود، من قبيل وصف البلوغ للمكلف، فإنه يطرأ بعد وجوده. وهكذا مثل وصف العدالة وكثير من الأمور. وباتضاح هذه الأنحاء الثلاثة نقول حينما وقع الكلام في أن استصحاب العدم الأثري حجة أو لا، وهل يصح استصحاب عدم الوصف الثابت قبل عدم الوصف الثابت قبل وجود، يقصد ماذا؟ هل يقصد جميع هذه الأنحاء الثلاثة فجميعها يدخل في حريم النزاع، أو أن بعضها هو داخل في حريم النزاع دون البعض الآخر؟ إذن المقصود تحديد محل شنو؟ النزاع والسلام والخلاف، والمناسب إيش؟ بنظرك المناسب أن محل النزاع ينحصر بالنحو الثاني والثالث. ففي النحو الثاني مثل الانتساب إلى قريش يمكن أن يقال قبل وجود المرأة لم يتحقق انتسابها إلى قريش، ونشك بعد وجودها هل تحقق أو لا، فنستصحب ثالث العدم السابق قبل الوجود. وهكذا الحال في النحو الثاني، حيث يمكن أن يقال قبل خلقة هذا الشخص لم يكن وصفه البلوغ له ثابتا، ونشك الآن هل اتصف أو لا، أو لم يكن له وصف العدالة، ونشك هل زال هذا العدم أو لا. إنه في النحوين الأخيرين يتصور النزاع، وهذا بخلافه في النحو الأول. إذ لا معنى لأن تقول إنه قبل وجود الأربعة قبل وجود الأربعة لم يكن وصف زوجيتها ثابتا، إن هذا لا معنى له. فإن وصف الزوجية ثابت للأربعة أي لماهيتها حتى قبل وجودها الخارج، فإن ماهية الأربعة بقطع النظر عن كونها موجودة أو محدودة لا تنفك عن الزوجية، فلا معنى لأن تقول قبل وجود الأربعة لم يكن وصف زوجيتها موجودا. إذن لوازم الماهية وأوصاف الماهية ينبغي إخراجها عن حريم النزاع، يعني لا إشكال في أن استصحاب العدم الأزلي بناء على حجيته لا يجري فيها. وبهذا يتضح وهم التفصيل الذي ذكره الشيخ العراقي في المقام، فإنه سيأتي إن شاء الله أن الشيخ العراقي يجينا بعدين، أنا بس إشارة هنا فصل في حجية استصحاب العدم الأزلي وقال يجري في عوارض الوجود ولا يجري في عوارض، هذا تفصيل، ولا يجري في عوارض ما هي. ونحن نقول له إن شاء الله توضيحة هذا بعدين، الآن ما أتمكن مجملا اتضح المقصود. وفي مقام التعليق عليه نقول هذا تفصيل بين ما هو محل النزاع وبين ما هو خارج عن النزاع، فإن عوارض الماهية ولوازم الماهية ينبغي الاتفاق على عدم دلالة الصحابة الأزلي فيه وهي خارجة عن حريم النزاع، فلا معنى لأن يفصل بينها وبين غيره، فإن التفصيل دائما ينبغي أن يكون بلحاظ شنو بلحاظنا محل النزاع، لا بين محل النزاع وبين ما هو خارج عن محله على أي حال. عنوان جانبي صغير لا معارضة بين الاستصحابين، قد يقال إن استصحاب العدم الأزلي حتى لو سلمنا بجريانه لا تترتب على ذلك فائدة، لأن هذه المرأة المشكوك في قرشيتها كما يجري استصحاب عدم انتسابها إلى قريش يجري استصحاب عدم انتسابها إلى كنانة ومضر وما أدري منه من غير قريش، فإنها قبل خلقتها وتكونها كما لم يكن لها انتساب إلى قريش لم يكن لها انتساب علما إلى الغير، فيكون استصحاب العدم الأزلي لوصف القرشي أو لوصف الانتساب إلى قريش معارضا لاستصحاب عدم الانتساب الى غير قريش. إذن دائما استصحاب العدم الازلي ومعارض فلا فائدة فيه دعوى قابليته للجريان بعد كونه دائما معارضا بغيره. وفيه ان الاستصحاب الثاني لا يجري في حد نفسه لانه لا يترتب عليه اثر. إذ النصوص رتبت الأثر على الانتساب إلى قريش وعدم الانتساب إلى قريش. فإذا المرأة تنتسب إلى قريش تحيض إلى 60، وإذا لم تنتسب إلى قريش تحيض إلى 50. أما انتسابها إلى غير قريش لم يقع محطا للأسف. حتى يجري الاستصحاب فيه، وشرط جريان الاستصحاب أن يكون مما يترتب على جريانه أثر شرعي أي عن المستقبل. والمفروض أنه لا يترتب أثر على الانتساب إلى غير قريش، وإنما التحيض إلى 50 أو 60 هو أثر للانتساب وعدم الانتساب إلى قريش وليس أثرا للانتساب وعدم الانتساب إلى غير قريش. فالاستصحاب المعارض هو في حد نفسه غير قابل للجريان. اللهم إلا أن تقصد من جريانه إثبات الانتساب الآخر، يعني نستصحب عدم الانتساب إلى غير قريش فيثبت بذلك. فيثبت بذلك ماذا؟ انتسابها إلى قريش. ولكن هذا لازم غير شرعي، إذ لا نص يدل على أن المرأة إذا لم تنتسب إلى غير قريش فهي إذن منتسبة علما إلى قريش، وإنما هي ملازمة عقلية أو خارجية أو اتفاقية، والجامع ليست ملازمة غير شرعية، فيكون الأصل مثبتا. وبعد اتضاح هذه المقدمات المرتبطة باستصحاب العدم الأزلي نعم نذكر الأقوال في المسألة، عنوان جانبي الأقوال في المسألة. والأقوال في حجية استصحاب العدم العزلي ثلاثة. الأول هو حجة، إنه حجة مطلقا، وقد صار إلى ذلك الشيخ الخراساني في الكفاية في مبحث العموم والخصوص، ذكر تحت عنوان مع الإيقاظ أو فصل أنا من أدنسي، وتعرض إلى استصحاب عدم الأزل، ويأتي وجه دليل إن شاء الله، وجه رأيه مو وجه دليل. وممن وافقه على ذلك السيد الخوئي والسيد الشهيد. والثاني، الرأي الثاني، إنه ليس بحجة مطلقا، وممن اختار ذلك الشيخ النائيني والشيخ الحائر اليزدي والسيد الخميني والروحاني والسيد الروحاني وغيره. والثالث، الرأي الثالث التفصيل، بين عوارض الماهية وعوارض الوجود. ففي عوارض الماهية لا يجري، وفي عوارض الوجود يجري، وهو ما صار إليه الشيخ العراقي. عنوان جانبي صغير، حجة القول الأول. إن أصحاب القول الأول يتمسكون بالإطلاق، وذلك بأن يقال إنه جاء في الروايات لا تنقض اليقين بالشك، وهذا مطلق يشمل كل شنو، كل شيء كان فيه يقين سابق وشك لاحق. ولم يتقيد لكون اليقين والشك شنو، ما بعد وجود الشيء. بل بإطلاقه يشمل صورة ما إذا كان اليقين قبل وجود الشيء، والشك بعده، والشك شنو، بعد وجود الشك. كالانتساب إلى قريش، فإنه قبل وجود المرأة وخلقتها وتكونها وانعقاد نطفتها كان يوجد يقين بعدم ماذا؟ انتشابها إلى قريش، فهو يقين قبل شنو؟ خلقة الشيء ووجوده. بينما الشيخ يطرأ شوكت يطرأ بعد وجودها وانعقاد نقطتها. وإطلاق كلمة اليقين والشك الواردتين، يعني كلمة الشك واليقين في النصوص، ذاك الإطلاق يشمل ماذا؟ مثل هذا اليقين والشك. إذن المقتضي لحجية السفر استصحاب العدم الأزلي ثابت، وهو إطلاق الدليل، إطلاق الرواة. نعم، علينا أن ننفي المانع، فإن وجود المقتضي وحده لا يكفي، ما لم يضم إليه نفي المانع. وقد يقال إن المانع ثابت، وذلك ببيان يأتي غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.